نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه، حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونبدأ بالاستماع إلى مشاركة من الأصحاح الأول من الرسالة إلى أهل كولوسي. أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل كولوسي في الأصحاح الأول والآيات 15 وحتى 18 عن عظمة المسيح وسموه. فقد كان يوجد في مدينة كولوسي معلمون كذبة يركزون في تعاليمهم على الملائكة والأرواح الشريرة، ويؤمنون بأن يسوع المسيح لم يكن هو الله المتجسد. وقد تصدى الرسول بولس لهذه التعاليم، فهو يقول في رسالة كولوسي الأصحاح الأول والآيات 15 وحتى 17 عن المسيح، يقول: الذي هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. وفيما يلي أهم التعاليم التي نجدها في الآيات من 15 وحتى 18 من هذا الأصحاح. أولا، يسوع المسيح هو الصورة المنظورة لله الذي لا يرى. ففي حين أن الإنسان مخلوق على صورة الله ويظهر بعض صفات الله، فإن يسوع هو الخالق نفسه. ومن خلال يسوع المسيح أصبح الله الذي لا يرى مرئيا للناس. لهذا فإن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح الثاني والآية التاسعة: فإنه فيه، أي في يسوع المسيح، يحل كل ملء اللاهوت جسديا. فالله الذي نعبده هو روح، وهو حاضر في كل مكان وكلي القدرة والعلم، لكن لكي يظهر الله ذاته للبشر ولكي يخلص الناس أخذ الله هيئة بشرية وجاء إلى تاريخنا البشري في شخص يسوع المسيح. وبهذا فقد أصبح الله منظورا لنا من خلال يسوع المسيح نفسه الذي سكن بيننا وانخرط في تاريخنا البشري واختبر آلامنا. ثانيا، يسوع المسيح هو بكر كل خليقة. وكلمة بكر هنا لا تعني أن يسوع المسيح كان أول مخلوق، بل تعني أنه يتمتع بحقوق وكرامة الابن البكر من حيث علاقته بجميع المخلوقات، وهو أعلى وأسمى من جميع الكائنات والمخلوقات. ثالثا، كل الأشياء خلقت في يسوع المسيح. فكما أن حجر الزاوية هو أساس البناية بكاملها، فإن يسوع المسيح هو حجر الزاوية لجميع الكائنات، وهو أساس الكون المخلوق، فبدونه لا يمكن لهذا الكون المخلوق أن يفهم، لكن بوجوده يصبح الكون المخلوق ذا مغزى. وقد خلقت جميع الكائنات بما في ذلك الإنسان والملائكة لكي تعبده وتخدمه هو دون سواه. رابعا، كل الأشياء خلقت بيسوع المسيح. فيسوع هو العامل الفاعل في الخليقة كلها، فلا يوجد شيء في هذا الكون لم يخلقه. وكان ينبغي لأهل كولوسي أن يفهموا أن الملائكة والأرواح التي كانوا يتحدثون عنها كثيرا ما هي إلا مخلوقات، وأن يسوع المسيح هو خالقها. خامسا، كل الأشياء خلقت ليسوع المسيح. فيسوع هو غاية كل وجود، فلا شيء في الخليقة كلها يمكن أن يتمم قصده من الوجود بمعزل عن يسوع المسيح. لذلك لا يوجد أي مبرر لعبادة الملائكة أو أي أرواح، فلأن كل شيء خلق لأجل يسوع المسيح يجب على الناس ألا يعبد أي إله آخر غير إله الكتاب المقدس الذي أعلن ذاته في شخص يسوع المسيح. سادسا، يسوع المسيح كائن قبل كل شيء. فيسوع موجود منذ الأزل، أي قبل أن يبدأ الكون المادي والزمان. وحيث إن يسوع موجود قبل الزمان وقبل التاريخ البشري، فإن هذا يشير إلى سموه وجلاله على الخليقة، لأن كل الأشياء محصورة في المادة وفي الأبعاد الثلاثية والزمان. أما يسوع المسيح فهو البداية، أي أنه كائن قبل كل شيء في هذا الكون. سابعا، كل شيء يقوم أو يدوم بيسوع المسيح. فيسوع هو الذي خلق كل الأشياء وحافظ عليها، لهذا فإن كل شيء يقوم أو يدوم به. فلو أنه رفع يده عن الخليقة فإن كل شيء سيتداعى ويسقط فورا. فالملائكة والأرواح لا علاقة لها بالحفاظ على هذا الكون، وهي لا تتحكم في الكواكب والنجوم، ولا تستطيع أن تخلق بشرا أو حيوانات، ولا أن ترسل مطرا، ولا أن تحمي الناس. ثامنا، يسوع المسيح هو رأس الجسد، أي رأس الكنيسة. فيسوع المسيح هو الرأس العضوي والرأس الحاكم للكنيسة في العالم كله على مدى التاريخ. لذلك فإن الكنيسة ليست متكلة على أي مخلوق أو ملائكة في نموها وبقائها وإثمارها، بل هي تتكل في ذلك على الرأس الذي هو المسيح. تاسعا، يسوع المسيح هو بكر القائمين من الأموات. فيسوع هو ليس بكر الخليقة فحسب، بل هو أيضا بكر القائمين من الأموات، وهو لن يموت ثانية، كما أنه يتمتع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الابن البكر فيما يتعلق بالميراث، أي فيما يتعلق بملكوت الله في شكله النهائي. وعندما نقوم من الأموات سوف نشاركه ميراثه. عاشرا، يسوع المسيح له المقام الأول في كل شيء. فنحن نقرأ في رسالة كولوسي الأصحاح الأول من الآية 15 وحتى 18 أن يسوع المسيح هو خالق كل الأشياء وحافظها، وهو مرجعها وغايتها، وهو رأس الخليقة وأول من قام من الأموات. هذا يعني أن يسوع المسيح هو خالقي وحافظي، وهو غايتي وهدفي، وهو صاحب المقام الأول في كل شيء. والآن نستمع إلى مشاركة من الأصحاح الثاني من الرسالة إلى أهل كولوسي. أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الثاني والآية 15 عن نصرة المسيح على الأرواح الشريرة والشياطين. فعندما خلق الله الكون، خلق أيضا أنواعا أخرى من الملائكة التي تسمى رياسات وسلاطين. ووفقا لما ورد في كولوسي الأصحاح الأول والآية 16، فالمسيح هو الذي خلق الرياسات والسلاطين، وكان هو غاية وجودها. لكن عندما سقط الشيطان، تبعته ملائكة أخرى، فأصبحت تعرف بالأرواح الشريرة أو الشياطين. وهدف هذه الأرواح الشريرة هو أن تحارب يسوع وشعبه، لهذا فهي تملأ الكثير من الأنبياء والمعلمين الكذب بالكذب، وتحاول أن تبعد الناس عن الله وعن الحق المعلن في الكتاب المقدس. وقد كان الأنبياء والمعلمون الدجالون يتحدثون دوما عن هذه الكائنات الملائكية ويعبدونها كما لو كانت آلهة. الرسول بولس لا ينكر وجود ملائكة أخيار، ولا ينكر قدرتهم على ترك تأثير إيجابي، كما أنه لا ينكر وجود أرواح شريرة، ولا ينكر قدرتها على فعل الشر، لكنه يركز على أن الملائكة الأخيار أو الأرواح الشريرة هي أرواح عديمة القوة أمام قدرة يسوع المسيح. ونحن نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول والآية 14 أن الملائكة الأخيار لا يستطيعون أن يضيفوا شيئاً إلى ما يمتلكه المؤمنون في يسوع المسيح. كما نقرأ في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح الثامن والآيتين 38 و39 أن الأرواح الشريرة لا تستطيع أن تفصل المؤمنين عن محبة الله لهم. ويجدر بنا أن نعلم أن الأرواح الشريرة تقترب من اليوم الذي ستفقد فيه قوتها وقدرتها على فعل الشر إلى أبد الآبدين. من جهة أخرى، فإننا نقرأ في الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الثاني والآيتين 14 و15 عن محو صك الفرائض المكتوب علينا والمناقض لمصلحتنا. ففي فترة العهد القديم كانت الشريعة تدين الناس وتقيم الدليل عليهم بأنهم خطاة، كما أنها كانت تطالب بمعاقبة الخاطئ بالموت الأبدي. لكننا نتعلم من إنجيل متى الأصحاح الخامس والآية 17 ورسالة روميا الأصحاح العاشر والآية 4 أن يسوع المسيح تمم جميع مطالب الشريعة بدلا عن الأشخاص الذين آمنوا به. ونقرأ في رسالة كولوسي الأصحاح الثاني والآية 14 أنه بموت المسيح على الصليب فقد محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. بهذا لم يعد الناموس قادرا على إدانة المؤمنين بيسوع المسيح. ونقرأ في رسالة كولوسي الأصحاح الثاني والآية 16 أن الشيطان والأرواح الشريرة تسعى إلى زرع بذور الشك والاتهامات الباطلة في عقول المؤمنين وقلوبهم. لكننا نقرأ في كولوسي الأصحاح الثاني والآية 15 أنه بموت المسيح على الصليب فقد جرد الرياسات والسلاطين. لهذا لا حاجة لأن يخاف المؤمن المسيحي من الأرواح الشريرة، لأن المسيح جردها من أسلحتها وفضحها جهارا وساقها في موكبه ظافرا عليها. نستمع الآن إلى مشاركة من الأصحاح الثالث من الرسالة إلى أهل كولوسي. أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الثالث والآيات من الخامسة وحتى الثانية عشرة عن أن المسيح هو الجديد الذي يجب على المؤمن المسيحي أن يلبسه كل يوم. فنحن نقرأ في رسالة كولوسي الأصحاح الثالث والآية الثالثة، يقول: لأنكم قد متتم مع المسيح. كما نقرأ في كولوسي الأصحاح الثالث والآية الخامسة، يقول: فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض. هذا لا يعد تناقضا، فالآية الثالثة تصف مقامنا في المسيح، أما الآية الخامسة فتصف عملية التقديس المستمرة في حياتنا كمؤمنين. فمن حيث مقامنا في المسيح، فقد ماتت طبيعتنا القديمة ودفنت، وقد أصبحنا الآن مبررين ومقدسين. لكن فيما يتعلق بحالتنا الحقيقية، يجب علينا أن نميت كل ما ينتج عن أعضائنا الأرضية من أعمال مثل الزنا والنجاسة والهوى والشهوة الردية وعبادة الأوثان. وهكذا فإن القائمة المذكورة في كولوسي الأصحاح الثالث والآية الخامسة تصف طبيعة القديمة. فالزنا يشير إلى العلاقات الجنسية غير المشروعة، وقد وسع يسوع معنى الزنا بقوله في إنجيل متى الأصحاح الخامس والآيتين 27 و28: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. أما النجاسة فلا تشير إلى اتساخ الجسد، بل إلى النجاسة الأدبية، فهي تشير إلى كل ما هو غير طاهر في الفكر أو القول أو العمل، وهذا يشمل الأفكار الرديئة في العقل والنوايا الشريرة في القلب. والهوى يشير إلى العواطف الجامحة التي لا حدود لها، والشهوة الردية تشير إلى كل شهوة تتعارض مع قداسة الله، وغالبا ما تكون هذه الشهوات قوية بل وعنيفة أيضا، وهذا يشمل الشهوة الجنسية الردية والسعي إلى الغنى أو الشهرة أو السلطة بطرق ملتوية. وهذه هي الخطية التي نهت عنها الوصية العاشرة التي تقول: لا تشتهي. أما الطمع فيشير إلى الجشع عموما وإلى الرغبة في الحصول على المزيد والمزيد والمزيد، لكنه يشير هنا بشكل خاص إلى الأنانية المفرطة التي قد تصل إلى عبادة الذات، وبالتالي فالطمع هو شكل من أشكال عبادة الأوثان. لهذا فإن الرسول بولس يقول في رسالة كولوسي الأصحاح الثالث والآيتين 8 و9: فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. ثم يقول: ولا تكذبوا بعضكم على بعض. ثم يتابع الرسول بولس حديثه قائلا في الآيات من 9 وحتى 13: إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه، فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أنات، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وهكذا يجب علينا أن نخلع الإنسان العتيق مع أعماله وأن نلبس الجديد في كل يوم. وهذه العملية التي ينبغي أن نقوم بها يوميا تدعى التقديس، فالله يطالبنا بأن نكون قديسين كما هو قدوس. وأخيرا نستمع إلى مشاركة من الأصحاح الرابع من الرسالة إلى أهل كولوسي. أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الرابع والآيات من 6 وحتى 6 عن أن المسيح له خدام يواظبون على الصلاة. فقد كان المؤمنون في كولوسي شركاء للرسول بولس في الصلاة، وهذا يجعلنا نتساءل ما الذي ينبغي أن نصليه من أجل خدام الرب. أولا، يجب على المؤمنين أن يصلوا لأجل فتح أبواب جديدة للخدمة، فالرسول بولس يوصي المؤمنين في كولوسي الأصحاح الرابع والآيتين الثانية والثالثة فيقول: واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر، مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا، ليفتح الرب لنا بابا للكلام لنتكلم بسر المسيح الذي من أجله أنا موثق أيضا. ففي الوقت الذي كتب فيه الرسول بولس هذه الرسالة إلى المؤمنين في كولوسي كان ما يزال في السجن، وهو لا يصلي هنا لكي يفتح الله له أبواب السجن لكي يتمكن من الخروج والتمتع بحريته، بل يصلي ليفتح الرب له بابا للمنادات بالإنجيل داخل السجن، وهو يطلب من المؤمنين أن يصلوا لكي يعطيه الله فرصا لمشاركة رسالة الخلاص مع الجنود وأيضا القضاء وحتى مع الإمبراطور نفسه. والله قادر على فتح أبواب الشهادة عن المسيح مهما كانت الصعوبات التي تحيط بنا. لهذا يجب علينا أن نواظب على الصلاة لأجل خدام الرب لكي يفتح الله لهم أبواب الخدمة والمنادات بالإنجيل في كل مكان يتواجدون فيه ويذهبون إليه. ثانياً، يجب على المؤمنين أن يصلوا لأجل المنادات بالإنجيل بوضوح ودون خوف. فالرسول بولس يقول في كولوسي الأصحاح الرابع والآيات من الرابعة حتى السادسة، يقول: كي أظهره كما يجب أن أتكلم، سلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت، ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح، لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. فكما أن الخادم المسيحي يحتاج إلى فرص للشهادة عن المسيح، فإنه يحتاج أيضا إلى النعمة والحكمة لكي ينادي بالإنجيل بطريقة يفهمها الناس. فقد كان رسل المسيح يكرزون بالإنجيل ليس في مدنهم وبلادهم فحسب، بل وفي بلاد وثقافات عديدة. لذلك فقد كانوا بحاجة لحكمة من الله لكي يحسنوا استخدام الكلمات أثناء تواصلهم مع الناس، كما أنهم كانوا بحاجة إلى نعمة خاصة من الله لكي يتمكنوا من الرد على أسئلة الناس واستفساراتهم. ولأن كثيرين يعارضون الإنجيل، فإن خدام الرب بحاجة أيضا للشجاعة لكي ينادوا بالإنجيل دون خوف. فنحن نرى في الأناجيل الأربعة كيف أن القادة الدينيين اليهود تآمروا لقتل يسوع المسيح بسبب مناداته بالإنجيل. ونقرأ في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر والآيات من 23 وحتى 28 عن بعض المخاطر التي واجهها الرسول بولس في سبيل المنادات بالإنجيل، وحيث إن الخدام المسيحيين يواجهون أخطارا مشابهة، يجب على المؤمنين أن يصلوا لأجلهم لكي يعطيهم الرب نعمة وحكمة وشجاعة للمنادات بالإنجيل. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وإلى ختام تأملاتنا ومشاركاتنا من الرسالة إلى أهل كولوسي. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من الأصحاحات الأول وحتى الرابع من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم دوما.
غالي عليك ربي، أنا غالي عليك، غالي عليك ربي، أنا غالي عليك، غلاوتي مش فيا، دي محبتك ليا، حطيتني جوا قلبك وشلتني في عينيك، غالي عليك،
غالي عليك ربي، أنا غالي عليك، غالي عليك ربي، أنا غالي عليك، وغلاوتي مش فيها، دي محبتك ليا، حطيتني جوا قلبك وشلتني في عينيك، غالي عليك.
عني وحياتي فترة ومطفية والماضي عمال يطاردني والناس حواليا بتبغضني والماضي عمال يطاردني والناس حواليا بتبغضني ومفيش حاجة تسر القلب لكن ثقتي في حبك ليا ده أنا غالي عليك غالي عليك ربي أنا غالي عليك غالي عليك ربي أنا غالي عليك وغلوتي مش فيا دي محبتك ليا حطتني جوا قلبك وشلتني في عينيك غالي عليك رغم اني عهدتك ارجع لك لكني ما عدتش انفع لك ده ما فيه شيء صالح فيا ومؤكد في جهنم هلك لا اديتك فرصة تكلمني ولا في ظروفي الصعبة همني لديتك فرصة تكلمني ولا في ظروفي الصعبة همني مع ان الموت قرب مني كان حياخدني ويقضي عليا ده انا غالي عليك غالي عليك ربي أنا غالي عليك غالي عليك يا يسوع أنا غالي عليك وغلوتي مش فيا دي محبتك ليا حطتني جوا قلبك وشلتني فعني
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310 كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.